عمك عادل يا بني، كان ربيب الكفاح والمحن والمصاعب، كان مجاهدا يصل الليل بالنهار، يبحث عن رضا الله في كل خطوة يخطوها، ويفكر بالعراق وبالبيت الكبير، بيت الإسلام. بينما استمر علي في حيرته وهو لا يفقه شيئا مما قاله أبوه، حيث هتف مقاطعا: بابا، لم أفهم شيئا مما قلته سوى أن عمي عادل بطل، لكني لم أفهم هل سيعود؟ وهشام وآمنة. وسكت للحظة يبتلع من ريقه، ثم تابع الكلام إلى أبيه الذي أسند رأسه إلى الجدار الملاصق للسرير وغرق في صمته ودموعه. بابا، بابا. لم يحرك الأب ساكنا، فعاود الطفل متابعة الكلام: بابا، ماذا أصابك؟ لن أسألك بعد اليوم عن أحد، لقد ذهبوا جميعا ولن يعود منهم أحد. أخيرا انتبه أحمد إلى أن طفله يحدثه، فاستدرك بالقول: نعم نعم يا حبيبي، ماذا قلت؟ وهتف علي بحماس: أريد يا أبي أن أكون مثل عمي عادل. فضمه أحمد إلى صدره بقوة وقال: مثل عمك عادل؟ وبعد برهة قال له: ستكون يا بني، ستكون بالتأكيد، ولكن قلبك الصغير لا يزال. وفي تلك اللحظة رن جرس البيت. رن جرس البيت وطرق الباب بعنف، فهب أحمد لفتحه، إلا أن أمه خرجت من غرفتها على الفور وصرخت بوجهه: لا أحمد، لا تفتح أنت، لا ياسر يفتح. فقاطعها بحدة وقد تسمر في مكانه: ليطمئن قلبك يا حنونة أكثر من اللزوم، إني أنتظر أحد الأصدقاء، الدكتور علاء الذي تعرفينه، ولا بد أن يكون هو القادم، كفى بك ارتباكا. وفتح الباب وإذا به يفاجأ بما لم يكن يتوقعه: العشرات من قوات الأمن والجيش الشعبي اقتحموا الدار.
أحمد عبد الرزاق، أنت؟
لكنه انطلق مذعورا هاربا كالبرق نحو الباب الخلفي باتجاه سطح الدار، فلحقوا به. هتف به صوت مهددا:
قف أو نطلق النار، مكانك.
ولم يستجب لهم، فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي، ولكنها لم تصبه، بل حطمت جهاز التلفزيون ومزهريات وزجاج الشبابيك، وأصابت الجدران وخلقت ذعرا وصراخا في البيت. ولما حاول أحمد الهبوط إلى الشارع العام بعد أن قفز إلى سطح الجيران، فوجئ بسيارات السلطة وقد طوقت البيت والشارع. في هذه اللحظة وصل أفراد الأمن إليه، وقد صرخ به أحدهم:
قف، ارفع يديك، لا تتحرك.
وألقوا القبض عليه بعد أن رأى أن المقاومة أو الهرب لا جدوى منهما. أخذوا يضربونه ضربا مبرحا بأيديهم وأرجلهم، وزعق به أحدهم:
خذ أيها المجرم، خذ يا ابن العاهرة.
ثم أنزلوه إلى داخل الدار وسط صرخات الأم وتوسلاتها ودموع الأهل، وبادره الضابط المسؤول بصوته الأجش بعدما انتصب أمامه بجثته الضخمة وعينيه اللتين تتقدان شررا وهو يشده من كتف قميصه.
أنت أحمد عبد الرزاق؟
لم يقوى أحمد على النطق. صرخت أم عادل معولة:
أرجوكم، أليس عندكم أمهات؟ أتوسل إليكم، ابني ليس مجرما، ابني لم يؤذي أحدا، أرجوكم اتركوه رحمة بي.
ولم يكف علي هو الآخر عن البكاء وهو بين يدي أمه، وقد حاول أن يلقي بنفسه على أبيه ويتعلق به، وكان يصرخ:
بابا لا تذهب يا بابا، أين يأخذونك؟ أريد أن تبقى معي بابا، لا تذهب معهم بابا بابا.
وفي حين كان أفراد الأمن يسحبون أحمد بقوة ويضربونه، كان ينظر هو إلى ولده الوحيد علي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
عطفك ودري ما تبخل علي وابن دم اديت ايدي ودري ما ترجع لي
يا إلهي التمس عطفك ودري ما تبخل علي وبندم ما اديت ايدي ودري ما ترجع ايدي.
عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاي ذنوبي طاحت. عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاي ذنوبي طاحت. الذنب كلش كبير تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما ترجع إلي.
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي ندم ما اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
تستمعون إلى مقطع من زيارة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في المبعث النبوي الشريف.
السلام عليك يا وارث آدم خليفة الله، السلام عليك يا وارث نوح صفوة الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا وارث علم الأولين والآخرين، السلام عليك أيها النبأ العظيم، السلام عليك أيها الصراط المستقيم، السلام عليك أيها المهذب الكريم، السلام عليك أيها الوصي التقي، السلام عليك أيها الرضي الزكي، السلام عليك أيها البدر المضيء، السلام عليك أيها الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الفاروق الأعظم، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك يا حجة الله الكبرى، السلام عليك يا خاصة الله وخالصته وأمين الله وصفوته وباب الله وحجته ومعدن حكم الله وسره وعيبة علم الله وخازنه وسفير الله في خلقه، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن الله ووفيت بعهد الله وتمت بك كلمات الله وجاهدت في الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وجدت بنفسك صابرا محتسبا مجاهدا عن دين الله موقيا لرسول الله صلى الله عليه وآله طالبا ما عند الله راغبا فيما وعد الله ومضيت للذي كنت عليه شهيدا وشاهدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله من صديق أفضل الجزاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على وآل محمد، اللهم صل على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآيتين 24 و25 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت وإياكم خاشعين.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
مستمعي الكريم، جاء في هذه الآية أن الله أمر آدم وحواء بالخروج من الجنة وأن يسكنوا الأرض ويستقروا فيها إلى ما شاء الله، ويعيشوا فيها ويموتوا عليها، ثم يمكثوا في البرزخ إلى حين البعث للحساب يوم القيامة. وأشارت هاتان الآيتان إلى العداء بين البشر بعضهم مع بعض، وعداء الشيطان للإنسان. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نتعلم مستمع الكريم، الدنيا مكان نزاع وخصام وتنافس وتضاد، وتضاد المنافع والغرائز عامل نزاع وخصام وعداوة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 26 من سورة الأعراف.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
نعم مستمع الكريم، آدم وحواء بعد أن أخرجهما الله من الجنة وسكن الأرض وفر لهما ربهما لباسا من صوف وجلود الحيوانات ليستر به جسديهما ويكون زينة لهما في ذات الوقت، ولحد الآن وبعد مرور آلاف السنين ما زال أفضل الملابس ما توفر بهذه الطريقة. وبهذا الخصوص يخبرنا الله عز وجل أن هذه الملابس ستر للأجسام المادية، وهناك ملابس أفضل منها هي لباس التقوى الذي لا يظهر قبح الإنسان المعنوي، ملابس توفر الطهارة والشرف والعفة والحياء، ملابس تجلب الحرية المعنوية للإنسان. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم، أولا إن هدف الشيطان هو العري ورفع الأستار والحجب، وإن الله عز وجل يوفر للإنسان وسائل الستر والحجاب. ثانيا، الله جميل يحب الجمال، ولا مانع من استخدام الزينة إذا لم تؤدي إلى الحرام. ثالثا، تصنع ملابس الإنسان من القطن أو الصوف أو جلود الحيوانات، وكلها مخلوقات الله عز وجل، فينبغي الاعتناء بها وشكر الله عليها والابتعاد عن الغفلة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن أيها الأعزاء، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عاطرة للآية 27 من سورة الأعراف.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
بما أن الشيطان لم يكن عدوا لآدم وحواء فحسب، بل هو عدو للبشر جميعا، لذا يحذر الله ولد آدم في هذه الآية الكريمة من الشيطان، فهذا الشيطان هو الذي وسوس لأبويهم وأخرجهما ونزع عنهما سترهما. الشيطان وذريته قد خلقوا بحيث يرون البشر والبشر لا يرونهم، ولكن مع ذلك فإنهم لا سلطة لهم على الإنسان ولا يستطيعون إرغامه على فعل ما لا يريد هو، وتنحصر نشاطاتهم في الوسوسة، ولا يستمع إليهم ويطيعهم إلا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم: أولا، الخطر دائما في المرصاد، فلا تظنن أنك في مأمن من الانحراف. ثانيا، الشيطان ليس لوحده في غواية البشر، وله مساعدون وأنصار كثر من الجن والإنس. ثالثا، الإيمان الحقيقي بالله يمنع تسلط الشيطان على الإنسان. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 12:41 نقدم إليكم كلامكم نور، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصلاة. عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم من شجرة الحكمة. عند 16:26 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، أما عند 15:00 تستمعون إلى نشرة خبرية، عند 15:15 نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحرص على الدنيا وآفة حب الدنيا والحرص عليها أعاذنا الله منها، الكافي المجلد الثاني صفحة 318، الإمام الصادق سلام الله عليه يروي هذا الحديث عن عيسى بن مريم عليهما السلام. عيسى بن مريم نموذج للزاهدين في الدنيا، لا بيت لا مسكن لا زوجة لا أولاد، وهو يقول من أغنى مني، أنا لحاف السماء فراش الأرض طعامي مما تنبته البقول. ولماذا؟ لأنه كان مطلوب للسلطة الرومانية، كان يحكم المنطقة الرومان، وكانوا الأشد عليه الشرطة اليهود الموظفين عند الرومان، كانوا أشد على نبي الله عيسى. وإلى سن 33 سنة هو عايش بهذا الوضع، يدخل القرية على غفلة من الحكومة. إذا دخل القرية أهل القرية كلهم التفوا حواليه وجابوا له مرضاهم، هذا اللي حامل والدة على ظهره، هذا اللي شايب الطفلة، هذا هذا، ولم يعالج، صف يعالجهم كلهم، لكن لم يعالج أحدا إلا أخذ عليه شرط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. كملت العيادة، بمجرد أن يدخل إلى القرية انفتحت العيادة وعالجهم، وإذا جاي الشرطة على خيل 4-5 جايين من شرطة الرومان اليهود ليسمعوا أنه بالقرية الفلانية عيسى بن مريم، جاءوا للقبض عليه. هو يخرج مرات مع 2-3 من الحواريين، مرات معه واحد، مرات لا يسمعه أحد. يخرج إلى البرية، وين ينام؟ في البر، ويتنقل حتى يشوف له فرصة لدخول قرية أخرى. هكذا عاش صلوات الله وسلامه عليه، وأي عبرة. فالحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابها، فقال: أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة، ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. هؤلاء معناه غضب إلهي عليهم دفعة واحدة، ماتوا كلهم، لو متفرقين مات شيء قبل شيء كانوا دفنوا بعضهم. الذين معه من الحواريين رفقاء اللي كانوا معه، هم كلهم 12 واحد، مرات 1-2-3-4، قالوا له: يا روح الله وكلمته، ادعو الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها، نعرف لماذا سخط الله عليهم حتى ما نسوي مثلهم. فدعا عيسى ربه فنودي من الجو، دعا: يا ربي احيهم. نادته الملائكة من الجو أن نادهم، أنت نادهم. فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من الأرض. بالليل لماذا؟ وعلى شرف لابد علموه الهاتف الملائكة أنه بعد صلاة، بعد مراسم، وقف على تلة ونادي في أهل هذه القرية. ناداهم: يا أهل هذه القرية. فأجابهم منه مجيب، قال: لبيك يا روح الله وكلمته. قال: ويحكم، ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. قال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا، وإذا أدبرت عنا بكينا وحزننا. يعني ماديين، كل شيء عندهم المادة، كل شيء مادة، وهذه قاعدة المادية. الآن المادية الغربية ومادية اليهود التقتا من نوع واحد، قيمة فقط للمادية، إنسانية الإنسان، القيم، الآخرة، الله، الأنبياء، هذه ما تدخل في حسابه. حساب اليوم هو كم يحصل عنده من مال، إذا أقبلت عليه يفرح وإلا يحزن، ويمكن يسب إذا لم تقبل عليه الدنيا. يقول: قال لهم عيسى عليه السلام: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ يقول: إحنا كنا نعبد الطاغوت. قال: الطاعة لأهل المعاصي. أنتم كيف كنتم تعبدون الطاغوت؟ قلنا نطيع أهل المعاصي. واحد يجي يأمرنا بشيء، يأمرنا بظلم، بعمل، بفسق، بفجور، أهل المعاصي هم اللي متنفذين فينا، وماذا يقولون لنا؟ نحن نطيع، سمي عبادة الطاغوت. الطاغوت الطغيان عن أمر الله عز وجل. أيضا سألهم: كيف كان عاقبة أمركم؟ إذن هؤلاء كانوا ماديين، ما يعرفون لا الله ولا آخرة، وكانوا يطيعون أهل المعاصي فيهم. قال: ماذا حل بكم؟ كيف كان عاقبة أمركم؟ قالوا: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية، نمنا وإذا من الصبح نحن في الآخرة وفي جهنم. قال: وما الهاوية؟ قال: سجين. قال: وما سجين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة، في هذا في البرزخ. قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ قالوا: قلنا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم كذبتم. قال له: ويحك، لما لم يكلمني غيرك من بينهم؟ لماذا أنت تكلمني؟ هم وينهم؟ قال: يا روح الله، إنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإني كنت فيهم ولم أكن منهم. يقول أنه أنا أحسنهم، أستطيع أن أكلمك، وإلا ذولاك ملجمين بلجام من نار، أعوذ بالله. يقول: التفت عيسى إلى الحواريين، قال: يا أولياء الله، أكلوا الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل كثيرة مع عافية الدنيا والآخرة. واحد يطلب الدنيا وتالي عاقبتها كذا تكون، يعيش لكم سنة وإذا به في النتيجة في جهنم. لا والله، الحياة الخبز اليابس والملح الجريش، النوم في أسوأ مكان، خير له من دنيا تجره إلى هذا المآل وهذه العاقبة. بعد عندنا أحاديث كثيرة تحذر من الدنيا عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. هذه حالة شخصين: شخص أصبح وأمسى وأكبر همه، يعني اللي شاغل ذهن ليلة ونهار صبح وعصر كيف يحصل على المال وكيف يحصل على شهوات الدنيا، هذه أكبر همه هو هذا. قل هذا الإنسان يصاب بالتشتت الداخلي، بالتوزع، وما يحصل إلا على القسمة المقسومة له. أما اللي يجعل همة الآخرة وهمه، يفكر كيف ينجو، كيف ينجو من الدنيا، كيف يقبل رضا ربه سبحانه وتعالى، هذا الله عز وجل يجعل الغنى في قلبه ويجمع له أمره، رتب له أموره. إذن من الأمور المهمة للإنسان المؤمن أنه هو بتعبيرنا يشيك اهتماماته وتفكيره وحالته من الصبح لليل، يحسب حساب أسبوع: أنا بأي شيء أفكر، الدنيا أو بالآخرة؟ إذا أكبر همه الدنيا خليه ينتبه ويصحح وضعه، أكبر همه الآخرة خليه يأمل بربه عز وجل أنه يرتب له الدنيا والآخرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كان كلامنا في من جمع في يوم عرفة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين صلاة العشاء والمغرب في المزدلفة، فقلنا هنا يسقط الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، والسقوط هنا عزيمي، قلنا بمعنى أنه لم يكن الأذان في هذا الموضع مشروعا، فإذا أتى به المصلي بنية الورود فيكون تشريعا محرما. مسألة أخرى، يسقط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الظهر، ويسقط الأذان لصلاة العشاء إذا جمعت مع صلاة المغرب مطلقا. وأما إذا فرقت بينهما فلا يسقط الاستحباب للأذان، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين. فإذا أردت أن أجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب مع العشاء، فهنا يسقط استحباب الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، إلا إذا حصل فاصل بين الصلاتين، فهذا الفاصل إما فاصل زماني مثل ساعة، أو لا بفعل النافلة مثل إيش؟ كما لو صلي صلاة الظهر ثم صلي 8 ركعات نافلة العصر ثم أذنت وأقمت، هنا أصلي صلاة العصر مع الأذان، أو صلي صلاة المغرب ثم أصلي 4 ركعات نافلة المغرب مستحبة، فإذا صارت فاصلة ثم أؤذن وأقيم وأصلي صلاة العشاء. وإذا كان على الإنسان صلوات عديدة فائتة وصارت قضاء وأراد أن يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد للأولى ويقيم لكل صلاة، وقد ورد في ذلك روايات عديدة. فإذا أنا مطلوب عدة أيام أشهر، أو أريد أصلي صلاة استئجار وأصلي في مكان واحد وزمان إنه واحد، فهنا يكفي أن أؤذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة. وإذا أقيم الصلاة جماعة كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين. سؤال، إذا جاء الإمام أو أحد المأمومين متأخرا وقد أذن وأقيم للصلاة، فهل يحتاج إلى إعادة الأذان والإقامة لعدم سماعه؟ الجواب، لا يحتاج إلى الإعادة، بل يكتفي بما أذن وأقيم للصلاة وإن لم يسمع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحرى بها غيرك لما هبط. النور في شكل حروف. كلما رتل الوحي استقرت منك في القلب الشغوف. كلما رتل الوحي استقرت منك في القلب الشغوف. فجرت منك أبا الزهراء في مجرى دمار. فتعاليت بها ذروة هذا المجد والضاء التنوف. لم يسعها من جدال الكون مخلوق سواك. فجرت منك أبا الزهراء في مجرى دمار. فتعاليت بها ذروة هذا المجد والضاء التنوف.
أحرف رتلا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، إذ تخضع بدور